الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه النافع القول المفيد في أدلة التوحيد، قال رحمه الله: النفاق قسمان. اعلم أخي المسلم، جنبني الله وإياك من النفاق وسوء الأخلاق، أن النفاق ينقسم إلى قسمين، وهما كما يلي: نفاق اعتقادي، نفاق عملي. النفاق، هذه المادة في لغة العرب، النون والفاء والقاف، أصل يدل على إخفاء شيء وإغماضه، فهذه المادة في لغة العرب تدل على الإخفاء والتورية والستر، هذا من ناحية المعنى اللغوي. والنفاق بالكسر فعل المنافق. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والذي فسره به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه. وهذا كما تقدم معنا في كلام ابن فارس عليه رحمة الله، أنه أصل يدل على إخفاء شيء وإغماضه. أما تعريف النفاق، لماذا سمي المنافق منافقا؟ فقد ذكر أهل العلم أقوالا في ذلك، فمنهم من قال: سمي المنافق منافقا للنفق، وهو السرب في الأرض كاليربوع، فاليربوع هذا له نفق يدخل من جهة ويخرج من أخرى، فتسمى بالنافقة والقاصعة. هكذا المنافق يظهر الإسلام وهو في الحقيقة خارج منه، يظهر الإسلام ويبطن الكفر عياذا بالله رب العالمين. فقول أبي عبيد: سمي المنافق منافقا للنفق وهو السرب في الأرض كاليربوع، وقال البغوي: وسمي المنافق منافقا لأنه يستر كفره ويغيبه، فشبه بالذي يدخل النفق وهو السرب فيستتر فيه. إذن النفاق قسمان، نوعان، وأخذ أهل العلم أن النفاق قسمان من التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة الواردة في هذه المادة النفاق، فوجدوا من الأدلة ما يبين الله سبحانه ورسوله أفعال وأقوال قوم حكم عليهم بالكفر، وهو النفاق الاعتقادي. وقسم آخر بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد يحصل من مؤمن ضعيف الإيمان، أي لا يخرجه ذلك القول وتلك الصفة عن الإسلام، فقالوا نفاق عملي، أي في العمل. فدل على أن النفاق قسمان: الكتاب والسنة والإجماع. والنفاق معاشر المسلمين أمره خطير، وقد قال ابن القيم عليه رحمة الله: أما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا به وهو لا يشعر. فالمؤمن يخاف على نفسه من النفاق. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم خير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل، خافوا من النفاق. وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه خير هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر، من شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، ومن قال في حقه يا عمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. يسأل حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسماني في من سمى، أي في المنافقين؟ فقال حذيفة: لا، ولا أزكي أحدا بعدك أبدا. فهكذا المؤمن، لهذا قال الحسن رحمه الله: لا يخافه أي النفاق إلا مؤمن، ولا يأتمنه إلا منافق. فالإنسان يستعيذ بالله جل شأنه من النفاق والكفر والشرك والأعمال التي تغضب الله جل شأنه. قال شيخنا: اعلم أخي المسلم، تقدم معنا الكلام على نظير هذه العبارة: جنبني الله وإياك من النفاق. وهذا دعاء طيب من شيخ طيب وعالم جليل، أن يجعلك الله في شق وجانب بعيدا عن النفاق وأهله. وهذا يكون معاشر الإخوة بالعلم النافع، أن تتعلم النفاق حدوده وشعبه لتحذره وتحذر منه. فحذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالإنسان يسأل أهل العلم عن الشر وأهله كي يحذر الشر وأهله ويحذر المسلمين منهما. وثانيا بالعمل الصالح والصدق مع الله وإخلاص النية له واللجوء إليه جل شأنه. ثالثا الدعاء، أن يلجأ المسلم إلى ربه جل شأنه أن يقيه النفاق وسيئ الأخلاق. رابعا أن يلازم الصالحين فيكون من جلساء العلماء والمشائخ الذين يذكرونه بأمر الآخرة ويعينونه على نفسه الأمارة بالسوء. والموفق من وفقه الله. فالشيخ يدعو بهذا الدعاء الطيب: اعلم أخي المسلم، جنبني الله وإياك من النفاق وسوء الأخلاق. فالخلق الحسن طاعة وقربة لمن احتسب الأجر. فالله جل شأنه وصف نبيه بأنه على خلق عظيم، قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم. فالإنسان يتحلى بالأخلاق الحسنة ويستعيذ بالله من الأخلاق السيئة. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو الله جل وعلا أن يجنبه ويقيه سيئ الأخلاق، كما في حديث جابر بن عبد الله عند الإمام النسائي: فيلجأ المسلم إلى ربه ويستعيذ به من سوء الأخلاق وأهلها. قال: أن النفاق ينقسم إلى قسمين، تقدم معنا أن النفاق اعتقادي وعملي، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. ومن أهل العلم من يقول نفاق أكبر وهو المخرج من الملة، ونفاق أصغر ويعنون به غير المخرج من الملة. وقولهم أصغر لا يعني أنه ذنب صغير، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لما قورن بالمخرج من الملة الأكبر قالوا نفاق أصغر. إذن دل الكتاب والسنة على أن النفاق قسمان، وذلك لما استقرأ الأئمة رحمهم الله والعلماء فوجدوا ذلك ظاهرا جليا. قال الشيخ: وهما كما يلي: نفاق اعتقادي. سمي نفاقا اعتقاديا لأنه يكون في العقيدة والإيمان، وهذا الذي يسميه بعض أهل العلم نفاق أكبر، أي مخرج من الملة، وبعضهم يقول نفاق مخرج من الملة. وتعريفه كما سيأتي معنا: أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، كحال المنافقين، وهذا سيأتي معنا. والثاني نفاق عملي، لأنه يكون في العمل لا يكون في العقيدة والإيمان والتوحيد، يكون في العمل، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، يكون في الأعمال لا في الاعتقاد والإيمان. قال: الأول بيان النفاق الاعتقادي، هذا هو القسم الأول والنوع الأول، وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله، حيث ذكر أن النفاق على قسمين اعتقادي وعملي، ثم شرع في بيان كل قسم من هذين القسمين بذكر حده وحكمه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأولا بيّن تعريف النفاق الاعتقادي وبيّن حكم فاعله. قال: فأما النفاق الاعتقادي، تقدم معنا لماذا سمي بالنفاق الاعتقادي، فهو أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر. لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وأعز الله المؤمنين سيما بعد غزوة بدر، خشي من خشي من المشركين على نفسه وماله، فأظهر الإسلام وفي الباطن هو كافر بالله سبحانه. وبين الله جل وعلا وفضح حال هؤلاء المندسين، فخطر النفاق عظيم. وقد سمعت كلام ابن القيم: قد يكون الرجل ممتلئا، أي قلبه عياذا بالله ممتلئا به وهو لا يد، فهو داء عضال. فمن المشركين الكافرين من أظهر إسلاما فيصلي وفي الظاهر يفعل أفعال المسلمين، وفي باطن الأمر هو كافر بالله رب العالمين. قال الله جل وعلا في بيان حال هؤلاء: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أنهم ينطقون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قالوا آمنا لكن قلوبهم لم تؤمن. قال الله: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال الله جل وعلا في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون، إذا جاءك أيها الرسول الكريم المنافقون قالوا وهم كاذبون نشهد إنك لرسول الله. قال الله مكذبا لهم: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأظهروا الإسلام، وتأمل كيف أكدوا هذه الشهادة بمؤكدات. قالوا نشهد إنك لرسول الله، بإن واللام والشهادة، والقول صراحة، لكن قلوبهم فيها مرض وهو مرض الشك والنفاق، لم تؤمن ولم تصدق، كما قال الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن المنافقون الاعتقاديون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر عياذا بالله رب العالمين. فالنفاق الاعتقادي أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وليس النفاق محصورا في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل إذا كان المنافقون موجودين في ذلك الزمن الطيب المبارك، فلوجودهم في هذه الأزمان من باب أولى. بل المنافقون اليوم يعلنونها صراحة. أولئك كانوا إذا خلوا إلى شياطينهم يقول قائلهم: إنا معكم على ما أنتم فيه من دين الآباء والأجداد. وهؤلاء يتكلمون في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكن المنافقين اليوم قد رفعوا أصواتهم بنفاقهم عياذا بالله رب العالمين. فمن مبغض للرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومن مبغض لهذا الدين غير محب الله، ومن مبغض لشرعه يتكلم في الإذاعات وفي وسائل التواصل وغيرها دعوة إلى الإلحاد والكفر، وتزيين للنفاق والشرك، ودعوة إلى بغض الدين وأهله، فاحذر أيها المسلم الكريم. قال: وصاحب هذا النوع مسلم في الظاهر وكافر في الباطن. إذا أظهر الإسلام فالحكم على الظاهر والله يتولى السرائر. فهؤلاء منافقون في عهد نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأوحى الله إلى نبيه ما أوحى من أسمائهم، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ببعض هؤلاء لحذيفة، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعاملهم بظاهر أمرهم حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. وكافر في الباطن. تقدم معنا أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فهؤلاء لم يصدقوا، لم يؤمنوا، ما حققوا قول القلب فضلا أن يحققوا عمله، وإن أظهروا الأعمال في الظاهر نفاقا. وخطر هؤلاء عظيم، خطرهم كبير. وتأمل في أول سورة البقرة، ذكر الله المؤمنين ثم ذكر الله الكافرين ثم بين الله في آيات حال المنافقين. وفي سورة التوبة المسمى بالفاضحة فضح الله المنافقين وأنزل في المنافقين سورة، وهي سورة المنافقون. نعم، كل ذلك لعظيم شر هؤلاء، لأن أمرهم في الظاهر مسلمون وفي الباطن أعداء لهذا الدين، فعلى المسلم أن يتنبه وأن يتفطن. قال: وإذا مات عليه فهو في الدرك الأسفل من النار، لأن حاله وضرره بالإسلام والمسلمين أشد من الكافر الظاهر، فالذي يعلن كفره ويظهره يحذره المسلمون، بخلاف من إذا تقمص قماص الإسلام والدين وهو في الباطن منافق من المنافقين، يكون ضرره عظيما وتلبيسه على المسلمين وجهلة المسلمين كبيرة. فكن أيها المسلم الكريم حذقا فطنا، لا يلبسن عليك ملبس، وتحر في دينك، واسأل أهل الأمانة والصدق، ولا ترجع إلى أهل الباطل والهوى وإن زخرفوه لك بالقول. فالله جل وعلا بين أن المنافقين ذو ألسنة وفصاحة، متى ما تكلموا يسمع لهم. قال الله جل وعلا: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. العبرة رعاك الله بالدليل من كتاب الله ومن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، العبرة بمنهج الصحابة الكرام، العبرة بما وافق الحق من كتاب الله وسنة نبيه على ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. قال: وإذا مات عليه فهو في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي تحت الكفار، ولن تجد لهم نصيرا، ليس لهم ناصر ينصرهم إلا الذين تابوا، أي من نفاقهم، فمن تاب تاب الله عليه، وأصلحوا ظواهرهم وبواطنهم، واعتصموا بالله، التجأوا إليه في جلب منافعهم ودفع مضارهم، وأخلصوا دينهم لله، أخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى. فالمنافقون يصلون لا يريدون بذلك وجه الله، وإنما لتحفظ أموالهم ودماؤهم ونساؤهم. فالإنسان يخلص دينه، وليحذر الإنسان من النفاق عياذا بالله. فتأمل أيها المسلم الكريم حديث البراء ابن عازب عند الإمام أحمد وغيره في حال المنافق والكافر إذا سأله الملكان عن دينه وربه ونبيه، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال الله: وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن النفاق الاعتقادي هو أن يظهر صاحبه الإسلام وأن يبطن الكفر، وقال ابن رجب: أن يظهر صاحبه الإيمان بالله ويبطن الكفر عياذا بالله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: الثاني بيان النفاق العملي، هو النوع الثاني والقسم الثاني. وتقدم معنا لماذا سمي بالنفاق العملي. قال: وأما النفاق العملي، ومن أهل العلم من يسميه الأصغر، فمنه ما ذكر في هذين الحديثين من الصفات الخمس المذمومة. بيّن شيخنا رحمه الله تعالى النفاق العملي بذكر بعض أفراده، وهذا مسلك يسلكه بعض أهل العلم في التعريف. وعرف ابن رجب رحمه الله تعالى النفاق العملي بقوله أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. فابن رجب رحمه الله تعالى يقول أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. مثاله: إذا وعد أخلف، يعد شخصا ما بمال أو نحوه وفي نفسه وقرارة نفسه أنه سيخلف، فهنا أظهر أنه سيعطي وفي نفسه الأمر وحقيقته ولن يعطيه شيئا، وهذا يكون في العمل لا يكون في العقيدة والإيمان والتوحيد. قال الشيخ: فمنه، إذن هذه الصفات الخمس لا تقتضي الحصر، بمعنى أن النفاق العملي إنما هو هذه الصفات الخمس، لا، لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وهذه غير هذه الصفات الخمس. ولهذا من دقيق تعبير الشيخ رحمه الله تعالى قوله: فمنه، أي بعضه، فالنفاق له شعب عياذا بالله رب العالمين. فمنه ما ذكر في هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو، من الصفات الخمس المذمومة، من الصفات الخمس المذمومة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أخرجه البخاري ومسلم، وزاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. آية أي علامة، المنافق هنا النفاق العملي بالإجماع، فقد نقل غير واحد الإجماع أن هذه الصفات الثلاث وهذه العلامات هي في النفاق العملي. والنفاق الأصغر أمره خطير، وهو وسيلة إلى النفاق الأكبر، كما أن المعاصي بريد الكفر، وكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا. قاله ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. فأمر النفاق العملي خطير، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، فعلى المؤمن أن يخاف على نفسه. سئل الإمام أحمد: ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق؟ فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق؟ من يأمن على نفسه النفاق؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم يبين علامة النفاق العملي، قال: ثلاث، تقدم معنا أنها لا تقتضي الحصر بدليل حديث عبد الله بن عمرو، قال: أربع، وهي أكثر من ذلك، وإنما خصت هذه الثلاث بالذكر لأنها أصوله وكثرة ما قد يقع فيه بعض الناس، لأن أصل النفاق مبني على التورية والستر، يستر الخبيث ويظهر الطيب. قوله: إذا حدث كذب، إذا حدث إذا تكلم مع أناس كذب، والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع، حصل كذا وكذا وهو لم يحصل، فالكذب أس النفاق. ففي غير ما آية يصف الله جل وعلا المنافقين بأنهم كاذبون، ولما كان الكذب أس النفاق ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا تحذيرا منه. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وفي حديث سمرة ابن جندب عند الإمام البخاري في قصة تلك الرؤيا قال: وأما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فذلك الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. عياذا بالله يا رب العالمين. فعلى المسلم أن يصدق وأن يتحرى الصدق وألا يكذب ولو كان مازحا. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ويل له ثم ويل له ثم ويل له من يكذب ليضحك الناس. ولا تسمع أيها المسلم لمن يقول كذبة بيضاء. نعم، جاءت الأدلة باستثناء بعض الأمور في المصالحة وغيرها فيتقيد بما ورد. قال: وإذا وعد أخلف. إذا وعد بالخير شخصا ما أن يعطيه مالا أو أن يأتيه أخلف، لم يأته ولم يعطه، وهذا له ثلاث صور. أعني من حيث المعنى العام: أن يعد وفي نفسه عدم الوفاء، أن لا يفي، سآتيك غدا وهو في حقيقة نفسه لن يأتي، فهذا داخل في قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا وعد أخلف. أن يعد ونيته الوفاء ثم يطرأ عليه الخلف مع قدرته على الوفاء، سآتيك غدا، وهو يريد المجيء، وقبل مجيء الموعد يتوانى ويتقاعص ولا يذهب مع قدرته وعدم العذر، فهذا كذلك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا وعد أخلف. الحالة الثالثة: أن يعد بأمر ونيته الوفاء، نيته أن يفي لكن حصل له عذر يعذر به، مثلا يعده أن يأتيه فقبل الموعد لمجيئه مثلا يأتيه ضيف في بيته فلا يستطيع، فهنا بارك الله فيكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وإذا اؤتمن خان. إذا اؤتمن، إذا جعله الناس أمينا ومؤتمنا في مال أو سر أو على أولاد أو غير ذلك يخون هذه الأمانة. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خان. فمن صفات المنافقين أنهم إذا ائتمنوا خانوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية: وهذه الخصال لا توجد في طائفة أكثر منها في الرافضة. ولو أن شيخ الإسلام عاصر الإخوان المسلمين لذكرهم مع الرافضة. وتأمل حال هذه الطائفة وحال أصحابها سترى أنهم يكذبون ويخونون ويعدون ولا يوفون. شيخ الإسلام يقول: لا توجد في طائفة أكثر منها في الرافضة ولا أبعد منها عن أهل السنة المحضة المتبعين للصحابة. فصاحب السنة المحضة المتبع للصحابة أبعد ما يكون بإذن الله تعالى من الكذب وخلف الوعد وخيانة الأمانة. فهؤلاء يعني أهل السنة المحضة أولى الناس بشعب الإيمان وأبعدهم عن شعب النفاق، والرافضة أولاهم بشعب النفاق وأبعدهم عن شعب الإيمان. وقال كذلك في نفس المصدر: وأكثر ما توجد هذه الثلاث في طوائف أهل القبلة الرافضة. يعني أكثر ما توجد في الرافضة. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.